الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نواصل درسنا في كتاب الأسس والمنطلقات في صفحة 260 حول القسم الثاني من العلم بالعلامات الصغرى. طبعا هذا موضوع مستقل عن المواضيع السابقة ويدخل تحت مفهوم أقسام العلامات، لأن العلامات ما بين كبرى وما بين وسطى وما بين صغرى، وقد سبق الكلام عن العلامات الوسطى بتفصيل. والآن نتكلم عن العلم بعلامات الصغرى، ثم نتكلم فيما بعد عن العلامات الكبرى. معلوم أن تعريف العلامات هو المقصود به تنامي في الجانب الإيجابي أو تنامي في الجانب السلبي، أي بمعنى إما أن تشير إلى تنفس زمني أو تشير إلى أزمة وفتنة زمنية في مرحلة ما على أيدي أفراد معينين. فالعلم بالعلامة الصغرى كعلم شامل الأديان هو جزء من الدراسة لعلامات الساعة في كل الأديان. ولما نحن نريد أن نتعرف على هذا المفهوم الذي يجعل العلامات الصغرى شاملة للعالم الإنساني بعمومه على مدى التاريخ، يجب هنا أن نتدبر المعاني ونتفكر فيها. ففقه التحولات عندما يدرس فيه مفهوم العلامات بعمومها ينظر في المشار إليه من وراء النص، فعرفنا أن العلامات الوسطى لها ارتباط بحياة النبي ومرحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظهور الإمام المهدي، والعلامات الكبرى من ساعة ظهور الإمام المهدي إلى قيام الساعة، فرغنا من العلامتين. لكن العلامات الصغرى هي عبارة عن مساحة أوسع من ذلك. فالعلامات الصغرى بالنسبة لنا نحن أمة محمد تبدأ من بعثة النبي، بالنسبة لأمة محمد بعد البعثة، توجد من بعد البعثة إلى قيام الساعة علامات صغرى تخص أمة محمد. لكن عندما نقرأ الدراسة الاستقرائية لعلامات الساعة قبلنا وقبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالديانة، نجد أن العلامات الصغرى تمتد من عصر آدم عليه السلام إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيصبح في هذه العلامات في دراستها المنهجية على ثلاثة أحوال. أولاً المرحلة التي يعتمد عليها في الدراسة هي مرحلة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، مرحلة وجوده ما بين مكة والمدينة إلى أن توفي. فهذه أول مرحلة نقيس عليها كافة المراحل وندرس عليها كافة العلامات ونقرأ العلامات على ثلاث صفات: إما صفة استدلالية في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي عليها الشان في القراءة الشرعية لكل شيء، أو القراءة الاستباقية كما سمعنا مما تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عصره إلى قيام الساعة، فهذا يعتبر قراءة استباقية، أو قراءة استقرائية من عصره صلى الله عليه وسلم أي من بعثته وما قبل ذلك إلى عصر آدم فيما يدور ضمن إطار الحياة الإنسانية من العلامات التي أشارت إليها الكتب السماوية. فالعلامات الصغرى منتشرة على هذا المعنى، والعلامات الوسطى حددت، والعلامات الكبرى حددت زمانا. فالعلامات الصغرى في دراستها أوسع، وسيأتي معنا في بعض الإشارات المشار بها في هذا الكتاب أو غيره إلى احتواء هذه المعلومات كلها ضمن عناوين حتى يقرب فهمها، مع أننا لم نستوعب كل شيء، فلا شك أن هناك أشياء كثيرة. وحتى ندرك مفهوم الاستدلال لما قلنا فيه أن علامات الصغرى تبدأ من عصر آدم، فالمفهوم في التنامي أو التنفس، فنحن نقول أن هناك تنامي إما لفتنة أو تنفسات أمور يريد الله بها نسبة من الاستقرار، فتبدأ هذه بآدم، لأن هناك حديث ذكره أهل السنن وهو يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من فتنة من عهد آدم إلا إلى قيام الساعة، لاحظوا الزمنين، من عهد آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تضع أو تصنع لفتنة الدجال. إذا احتوت قضية فتنة الدجال، وهي من أعظم الفتن التي تصيب هذه الأمة، هذا المفهوم الواسع الذي يشير إلى أن الفتن تبدأ من عصر آدم، وأن التنامي لهذه الفتن مرة بعد مرة يجهز العقول والنفوس والبلاد والعباد إلى تنامي في هذه الفتن. وهذا تيار يسير مع المدرسة القابلية الأنوية الشيطانية، وهناك تيار تنفسات وهو ما يسمى بالتنفسات المدرسة الأبوية النبوية الشرعية، فهذا الجانب الثاني، فكلاهما يسير معا في خط واحد ما بين ارتفاع وما بين انخفاض، وذلك أمر من أمر الله وقدر من قدر الله. فيعلم من خلال هذا الاستقراء أن علامات الساعة الصغرى تبدأ من حيث الوصف بعهد آدم، وقد تكون في تلك المراحل تعتبر كبرى لهم، لكن في توصيفنا الشرعي من خلال النصوص الشرعية التي أبقاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مجال إلا أن نضعها في العلامات الصغرى. ومن هذه العلامات الصغرى، العلامات الصغرى، نزول آدم إلى الأرض، وهذا أول موجود في الخلق والوجود، ثم قتل هابيل، وهذه علامة. ما معنى علامة؟ أي في تنامي، في تنامي، في ازدياد معين لمواقف، ازدياد معين لانحرافات، ازدياد معين لأمور تسير في هذا العالم. وهذا اللي يعرفنا وحدة العالم الإنساني في تكويناته، في أديانه، في علاقاته، الجانب الإيجابي في المدرسة الأبوية النبوية الشرعية، والجانب السلبي في المدرسة الأنوية الوضعية العقلانية الشيطانية، وأن كلا الأمرين يسيران بعلاماتهم، لكل منهم علامات. حتى عندما مثلا نقرأ من باب الاستطراد إلى سورة الكهف، وهي سورة من أعظم السور التي اعتمدت في سردها على علامات الساعة، تشير هذه السورة وليس فيها مسائل تشريع، ولكن فيها أمور خاصة تبين علاقة الدين الإسلامي بمسيرة الحياة التاريخية وما يدور فيها. فعلى سبيل المثال يقول الحق سبحانه وتعالى: وكذلك عثرنا عليهم، قضية إيمان وكفر. القوم أهل أصحاب الكهف أخفوا نفوسهم في الكهف، والسورة تشير إلى ذلك، وظلوا 309 سنين بالنص، ما تحتاج فيها هذه المسألة إلى أي نقاش. طيب عندما برزوا هؤلاء وظهروا، على أي أساس ظهروا؟ الآية تشير أنها ما ظهروا لمجرد الظهور، ولكنهم ظهروا كعلامة لأولئك في ذلك العصر من علامات الساعة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية. إذن معنى ذلك أن مفهوم العلامات هو سابق لعصرنا، وأن كل عصر له علامات، وكل عصر فيه تنفسات، وكل عصر فيه تنامي للإيجابيات، وكل عصر فيه تنامي للسلبيات، فتتابع من خلال النصوص. حتى ما أجراه الله تعالى على الشعوب من الهلاك يدخل في هذا الإطار من التنامي التي أدت، من تنامي الفتن التي أدت إلى العقوبة، وهناك تنامي لإيجابيات أدت إلى السلامة. وبالطبع هذا باب واسع أحببنا أن نتحدث فيه بهذا المفهوم مع بداية حديثنا عن العلامات الصغرى، حتى لا يعتقد البعض أننا سننحصر في حديث علامات الصغرى التي نألفها ونقرأها في كتب العلم وفي بعض المؤلفات، وإنما نشير أن مهمة فقه التحولات الانتشار النصي في قراءة مفهوم العلامات الصغرى من عصر آدم وما بعد آدم إلى التنامي الذي جرى في الإيجابيات النبوية. إذا قلنا من عصر آدم إلى عصر نوح، من عصر نوح إلى إبراهيم، من عصر إبراهيم إلى موسى، من عصر موسى إلى عيسى، من عصر عيسى إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما بينهما من الأنبياء والرسل وما أجراه الله تعالى من الإيجابيات والسلبيات في هذا العالم، فكل هذه لها علامات وكلها لها دلالات. لكن نحن اعتنينا في هذا الكتاب وخاصة في هذا القسم المشار إليه في صفحة 260 فيما يخصنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نختصر المسافة التي ربما أخذت علينا الوقت وأخذت علينا الجهد، فنحصر ما نحن في حاجته وهو ما يتعلق بعصر نبينا محمد إلى قيام الساعة. فهذه العلامات التي تتعلق بهذا الجانب هي مبثوثة من عصر بعثته إلى آخر علامة من العلامات الصغرى وهي موت إبليس لعنه الله. هناك سلسلة من العلامات وستمر عليها في صفحة 260 وموجودة في 261 وموجودة في 262 من هذا الكتاب، وهي كثيرة في هذا الباب، ممكن الإنسان يتبعها على صفة المتابعة لأجل المعرفة لها، ولا أقول أنها جمعت كلها، لكن هذه رؤوس أقلام في هذا الجانب. ثم بعد ذلك وسعت، أي بمعنى في بعض العلامات ذات أهمية، أهمية بالغة، فأشرنا إليها بشكل مفصل مثل ما تجدون في صفحة 263 عن مفهوم إمارة الصبيان وتكلمنا عنها، ثم في صفحة 264 عن استفادة المال والاستغناء عن الصدقة، وهذا أيضا كذلك علامة من علامات الساعة الصغرى، ثم كذلك 266 استتباع سنن الأمم الماضية، تتبعون سنن من كان قبلكم من حيث الاقتداء بسنن الدول الأخرى والأفكار الخارجة عن الدين. كذلك في صفحة 267 ضياع الأمانة، وهذه لها مدلول كبير، وضياع الأمانة سواء كان الأمانة التي نسميها أمانة المال أو نسميها أمانة الدين، وفي هذا حديث ذو أهمية، فقد جاء في الحديث المروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوم من الأيام جالسا بين أصحابه فدخل أعرابي وقال يا رسول الله متى الساعة؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه، حتى قال أن الصحابة ظنوا أن النبي لم يعجبه ما قال الرجل فسكت. فلما فرغ النبي من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم قال أين الرجل السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لاحظوا العبارة، إذا ضيعت الأمانة علامة فانتظر الساعة. العرابي قال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. كلام عجيب واضح، عرفنا على شيء اسمه تضيع الأمانات، وعرفنا على شيء اسمه توسيد الأمر، وأن هذين الأمرين علامة من علامات الساعة في حياتنا نحن المسلمين. فضياع الأمانة ضياع كل القيم، النواقض التي تجري في أمة محمد كما أشير فيها، أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة، أمانات كلها تضيع جيل بعد جيل، مرحلة بعد مرحلة، هم يسمونها الآن عصر التطور، وهو لما نقيسه على هذا المعنى من الجانب الشرعي عصر التدهور أو التهور الذي يسقط القيم التي أراد الله أن يقيمها في الأرض ويقيم القيم التي يريدها إبليس في الأرض. وعندما نواجه أو نوازن بين الأمرين يكاد أن يكون الواقع يحكي ذلك، كيف تتقلص أمور الديانة وأمور الأمانة وأمور القيم والشرف، وكيف تنمو وتتسامى أفكار وآراء، تجد حتى العالم الغربي والمفكرين يؤيدونها ويفرحون بها ويشيدون بمن يقوم بمثل هذا الأمر. وهذه إشارة واضحة مما يحصل من هذا الضياع الذي سمي بضياع الأمانة، وممكن متابعة ذلك في هذه الصفحات، صفحة 267 وصفحة 168، ثم يأتي بعد ذلك قبض العلم وظهور الجهل. وقبض العلم وظهور الجهل في صفحة 269 يشير إلى معاني تحتاج إلى فك رمز. أولا قبض العلم منهجة المعرفة، منهجة المعرفة وفق السياسة، وفق الأفكار التي تطرح في الأنظمة والدول، فتجد العلم مقبوض ممنهج في كل بلد عربية لها منهج، هذا قبض، وهذا معنى من المعاني قبض العلم، أي بمعنى ليس العلم المطلق الذي يستطيع كل مسلم أن يفهم حقيقة دينه، ولكن يكون شيء اسمه الانتقاء، ويبقى الدين كما هو موجود حتى القرآن والسنة والعلوم الشرعية، لكنها منتقاة بما يوافق وبما يناسب الزمان أو الفكر أو الرؤية أو القوة السلطوية في المجتمع. وظهور الجهل بطبيعة الحال إذا قبض العلم ثمر من ثمرات قبض العلم ظهور الجهل، أي زيادة مساحة الغفلة، زيادة مساحة البعد عن حقائق العلم عن حقائق الدين. إلى حد أن نرى الآن مع وجود قبض العلم الشرعي انتشر علم آخر وهو العلم الوضعي، العلم العقلاني، العلوم النظرية والتطبيقية، ولا نذمها ولكنها نقول تغلبت على حقيقة الشريعة التي ينبغي أن يعرفها المسلم، وصار المسلم متجرد عن الشريعة التي يطلق عليها بأنها العلم الشرعي إلى العلم الوضعي، العلم الذي تقوم به الشركات والأعمال والوظائف وأخذت عقول الناس، هذا حتى بدأ والعياذ بالله الدعوة إلى الكفر وإلى شبه الكفر. فهذا ما يسمى بقبض العلم وظهور الجهل في الأمة العربية الإسلامية كعلامة من علامات الساعة. ثم بعد ذلك ستجدون في هذا الفصل في صفحة 271 مسائل ذات أهمية بالغة وفصل مهم، وهي لو نظرنا إلى ما يجري في عالمنا المعاصر ما الذي حصل لو قررناه بتقرير علامات الساعة. مثلا نجد أن الأمة الإسلامية مرت على مراحل، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. هذه ظاهرة أن العلم الشرعي الصحيح يجنب أهله الواقع والحركة، ويأتي جيل آخر ودعاء آخرين وعلماء آخرين يكون دورهم ليس الدور العلمي الشرعي المتوارث، ولكن يحملون فكرة الرئاسة للمواقع للمؤسسات إلى غير ذلك، ثم يقول جهال. كلمة الجهال ليس المقصود أنهم ليسوا علماء، ولكن الجاهل هذا الذي يصيبه السفه والبطر وغمط الحق بعد معرفته، وهذا الذي هو ظاهر فيما يشير إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. بالطبع ليس الآن وليس هذا الزمان، لكن هذه إشارة يشير فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنامي الانحدار في عدم الاهتمام بكتاب الله وبتطبيقاته الشرعية. ومن هذا النقض أشرنا في هذه الصفحة 271 إلى نقض الحكم وقد تم منذ القدم، ثم نقض العلم، ثم الفصل بين الدين والدولة، ثم الفصل بين التاريخ والديانة، ثم الفصل بين الثوابت المتغيرات، ثم الفصل بين العلم والدين، ثم الفصل بين التربية والتعليم والدعوة، ثم الفصل بين علم الإحسان وأركان الدين، ثم الفصل بين علم الإحسان والتصوف، ثم الفصل بين المثلث المدموج الذي تقوم عليه دراسة العالم العربي والإسلامي وهو العلم والعمل والدعوة، والمعادل الرابع وهو الاكتفاء الذاتي، ثم الفصل بين التصوف والسنة، ثم الفصل بين التصوف والإسلام. هذه كلها مراحل تدرج فيها هذا الانحناء وهذا الانحدار، والناس في ذلك على غفلة. لكن هذه المعاني تدرس وتعرف من خلال إشارات الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما أشار إليه. ثم يأتي معنا ظهور مدعي النبوة، وهذا باب واسع أشرنا إليه في الصفحات 272 و273، وكيف كان أثر هذه الدعوات التي رافقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيأتي من هذا الادعاء في آخر الزمان. ثم إشارة إلى قتال الترك والعجم، وهي عبارة عن مراحل أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما سيحصل من اشتباكات بين التركي وبين العجم وما سيكون أثره على المسلمين في مستقبل زمانهم. كذلك من في صفحة 277 إشارة إلى كثرة القتل، يعني بمعنى أنها تصبح ظاهرة سواء كان من حيث الكثرة أو كان من حيث الوسائل، فهذه كلها مما يكون في آخر الزمان كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الحروب الكونية، ومنها الملاحم، التي جرت على مدى زمن طويل، ثم زخرفت المساجد والتباهي بها، وهذه علامة ظاهرة وواضحة في عالمنا العربي والإسلامي، وأنها في الأصل هي من علامات الساعة التي يشير بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضعف علاقة الأمة بالجوهر والاهتمام بالمظهر. وهذه كلها نماذج من العلامات، حتى جاء في صفحة 281 نماذج من العلامات الصغرى في مرحلة الدهيمة والفتنة الرابعة، وهذا ربما أن يكون أكثر تخصص في المرحلة التي يتكلم فيها، وأشرنا إليها فيها إلى بيع الحكم، وكذلك كثرة الشرط وقطيعة الرحم، ونشأ يكون في آخر الزمان يتخذ القرآن مزامير، والجرأة في الفتوى، وكل هذا تتابعون ضمن إطار الصفحات المتتابعة. وكذلك ظاهرة العودة إلى الشرك وعبادة الأوثان وما يجري في آخر الزمان من هذا المعنى ومن هذا الإشارة. بالطبع في هذا الباب ممكن من باب الزيادة والتوضيح، الشرك الذي يأتي في آخر الزمان هو الشرك الأكبر الذي يأتي بعد عيسى عليه السلام، أما ما قبل ذلك فليس هناك شركا أكبر، ولكن هناك إفراط وهناك تفريط يكفي فيه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بعيد عن هذه العلل التي أصابت الأمة فيما نراه الآن في حياة المسلمين. وهذا أمر واجب إيضاحه مهما عظم عند من يسمع، فإن أمر الدين أعظم وأعظم من أن يقبل الإنسان تهمة في أمة محمد ليس لها أساس، وإن كانت بعض المفاهيم تقتضي ذلك كما يفهمها أصحابها، لكن فقه التحولات يبين ويكشف الحقيقة بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس فيها شرك أكبر، وإنما فيها نوع من الإفراط وفيها نوع من التفريط، ويجب أن تنهض المدارس والجامعات ومواقع التعليم والمساجد والمنابر ولغة الخطابة إلى توجيه الكلمة الطيبة للأمة المحمدية حتى تعود إلى الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي. كل ما نراه الآن بين المسلمين لا تصدقوا أن أحد يتكلم بمعنى الحق، ولكن إما يتكلم بالإفراط وإما يتكلم بالتفريط، إما عن طريق الجفاء وإما عن طريق الغلو، وهذا اللي سبب التصادم بين أمة لا إله إلا الله، بينما هم أمة واحدة، نبيهم واحد وكتابهم واحد وكذلك مصيرهم واحد وعدوهم واحد وربهم واحد. إذن يجب أن تدرس هذه الظواهر كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وآثارها على المجتمع وآثارها على الأسرة وآثارها على الفرد وآثارها بالطبع على الأمة. ثم في صفحة 294 الأجهزة الإعلامية ووسائل الفحش، وهذا موضوع دسم واضح ويكاد أن يكون من أخطر المواضيع التي نعيشها في هذه العصور. ثم شرب الخمر واستحلالها، وهذه ظاهرة أيضا تظهر في حياة الأمة الإسلامية سواء عن طريق الإعلام أو كان عن طريق التحريف لحقائق الإسلام، حتى يصبح البعض يتكلم عن استحلال الخمر وهي التي قد حرمها الله ويأتوا فيها بالحيل وفقه المبررات والمغالطة. ثم ظاهرة تعظيم رب المال في صفحة 298، وهذه أيضا من الظواهر الخطيرة التي يشار فيها إلى ما نسميهم برجال الأعمال، هؤلاء يعظمون أكثر مما يعظم العالم ويعظم من يستحق التعظيم من عباد الله الصالحين، وسبب ذلك اهتمام الناس بالدنيا وما إلى ذلك. ثم ظهور المعازف واستحلالها أو ما يسمونه في زمانكم بالفن، فهذه الفنون كثير منها مبنية على استحلال أمور متعلقة بما حرمه الله سبحانه وتعالى، ولا نقول أن كل الطرب أو كل الأغاني ممنوعة ومحظورة ومخالفة للدين، ولكن هناك شروط معينة في الجانب الشرعي إذا بعدت عنها هذه الفنون والتزمتها على الوضع الصحيح كما يريد الله ويريد رسوله، فلا شك أنها ليس فيها من حظر وليس فيها من إشكال. ثم بعد ذلك يأتي معنا كثرة التجارة، وفي صفحة 303 كثرة التجارة معروف الحركة التجارية المحلية والإقليمية والعالمية وما يتيسر من ذلك في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي. ثم ظهور فتنة الربا والشراكات الاقتصادية المشبوهة، وهذا باب واسع من صفحة 304 حتى تصل إلى صفحة 307، كلها تفصيلات متعلقة بهذه الظاهرة وما فيها. ثم ظهور الفتن من المشرق، وهي كما قلنا تنامي الفتن السياسية من جهة المشرق سواء كان من جهة العراق أو من جهة غيرها، بل حتى ومن جهة خراسان وغيرها، كل هذه جهة المشرق تظهر منها كثير من الفتن كما قد ظهرت بعضها من قبل، ولا زالت في طريقها إلى الظهور على مدى تاريخ معين إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وتابعوا هذه المواضيع في الصفحات التي تمر معكم في هذا الكتاب. وربما وسعنا هذا الموضوع توسيع يتناسب مع الوقائع التي نعيشها. ثم بعد ذلك في صفحة 318 ظهور الأمراض التي لم تكن في الأسلاف، العلل والأمراض الجديدة، وبعضها بقصد وبعضها من غير قصد. يعني تظهر أمراض جديدة في المجتمعات، بل مع كثرة ما نراه من المستشفيات والصيدلات والمستوصفات نجد أن الأمراض تزداد وتكثر وليس العكس. بينما عندما كانت الناس تعيش على طبيعتها الأولى كانت الأمراض قليلة ولم تكن بهذا الحجم من هذا الضرر الذي تعيشه الأمة. وهذا يدخل في مفهوم علامات الساعة في ظهور الأمراض التي لم تكن في الأسلاف وسوء المعالجة لها. ثم كذلك مما عرف في صفحة 318 نقض عرى الإسلام والإيمان. لاحظوا كلمة نقض عرى الإسلام والإيمان، لأن أركان الدين أربعة: الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة. لكن يظهر في آخر الزمان نفس الإسلام والإيمان ينقطع، وأما الإحسان قد انقطع من قبل كعلم الإحسان وهو علم الزهد، هذا ينتهي وينقطع من حياة الأمة، وما تدخل في الشراكات الربوية ولا في السياسات الأجنبية إلا وقد أصيبت بابتعاد عن دائرة علم الإحسان. لكن يبقى الإسلام ويبقى الإيمان، وهذا أيضا كما سمعتم من علاماتها أنها تذهب. ثم بعد ذلك فنى بعض الشعوب والقبائل في صفحة 321 وتتابع لأجل تعرف هذه المعاني. ثم ظاهر ترك الجهاد في سبيل الله رسميا وبقاه شعبيا، وهذا موضوع دقيق جدا في صفحة 323 من علامات الساعة التي ينبغي أن تدرس. ثم مفهوم الطائفة المنصورة وبقاء الجهاد في سبيل الله حصريا إلى يوم القيامة. من هي الجهات التي تمثل الجهاد في سبيل الله على وجه الصحيح، ومن هي الجهات التي تأخذ بالاسم ولكنها لا تمثل حقيقة هذا الجهاد في سبيل الله، وقد أشرنا إليها في أكثر من صفحة. ثم اختفاء التعامل بالنقدين، من علامات الساعة أنها تنتهي قضية التعامل بالذهب والفضة، ويكاد يكون نحن الآن قد دخلنا إلى أوسع محور في هذا الجانب في قضية المال وفي قضية الاستخدام العملات. ثم توقف الجزية والخراج وسقوط دولة الخلافة، وهذا قد حصل كما تعلمون من قبل. يتابع كل هذا متابعة متأنية حتى تجدون ما فيها من مفهوم العلامات الصغرى. ثم بعد ذلك عرض عام لبقية العلامات الصغرى في صفحة 339 إلى نهايتها. هذه كلها تدخل في الامتداد الكلي للعلامات الصغرى. بالطبع نحن مررنا عليها كما يقول مرور الكرام، لأن كل واحدة منهن تأتي تريد أن تكون لها محاضرة لوحدها. لكن نريد أن يستفيد طالب العلم في علم البحوث وفي علم المتابعات إلى أن يأخذ في كل مرة واحدة مما أشير إليها من هذه العناوين ويجعلها بحث علمي لتخرجه، أو يجعلها بحث علمي لتعرفه وتألفه. فنحن اليوم لدينا المرصد النبوي الذي يخرج الدبلوم لطالب العلم ولطالبة العلم في هذه المواضيع. فبالإمكان أي مستمع أو أي مشاهد يأخذ هذه العناوين ويبحث عنها في الكتاب، يبحث عنها في السنة، يبحث عنها في الأحاديث، ويحقق هذا الأحاديث، ثم يقدم هذا البحث لأجل ينال عليه شهادة الدبلوم التي نقيمها الآن في كثير من بلادنا في اليمن، لأجل الاستفادة والإفادة في هذا الجانب العلمي المهم في حياة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والحفظ لنا ولكم من الآفات الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. عصبة الجيل المحلى بالأمل وشباب العلم في كل محل. مظهر التغيير في عصر الغثاء ومثال الخير أبطال العمل. ومثال الخير أبطال العمل. أزف الوقت لوعي ثابت من معين الدين والدين. الشرع الأجل قد كفانا.